بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال البحث والكلام في الفصل الثالث حول الإجزاء، ووصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة. وهي حول معنى الإجزاء. قال ثالثها: الظاهر أن الإجزاء ها هنا بمعناه لغة وهو الكفاية. فسر الإجزاء على أساس أن له معنى اصطلاحي، واختلف في المراد من هذا المعنى الاصطلاحي، أنه ما المراد من الإجزاء أصوليا بحسب المصطلح الأصولي. البعض قال بأن المراد من الإجزاء في الأصول هو سقوط التعبد، هو سقوط التعبد. وطبعا إذا بتتذكروا سابقا الشيخ الأخوند هو كان عنده ملاحظة على من يضيق الإجزاء في دائرة التعبد، أنه سقوط التعبد يعني لم يعد يوجد أمر تتعبد به، بغض النظر أنه الفعل تعيده أو لا، بس ما فيك تعيده بتعبد، يعني بتشريع، بشيء يؤدي إلى أو يستند إلى التشريع. البعض فسر الإجزاء بأنه عبارة أو المراد به سقوط القضاء، والمراد من سقوط القضاء هنا الأعم من الإعادة والقضاء بحسب المصطلح فقهيا. هلأ شو الفرق بين سقوط التعبد وسقوط القضاء؟ قضاء بمعنى الأعم من الإعادة والقضاء. هون نلاحظ أنه القضاء هو أعم مطلقا، لأنه في بعض الحيات يسقط التعبد بس يمكن أن تعيد، يمكن أن تقضي، يعني إعادة الفعل شيء والتعبد بالفعل شيء آخر. التعبد بالفعل هو أضيق من قضية الإعادة والقضاء، فالعلاقة والنسبة بين المعنيين مصداقا هي العموم المطلق من طرف القضاء. المصنف رحمه الله ذكر أنه لا داعي لتفسير الإجزاء بمعنى مصطلح كي نتنازع في هذا الاصطلاح، ما المراد منه؟ هل المراد منه التعبد أو القضاء؟ بل نحن نفسر الإجزاء بما له من معنى لغوي. ما هو معناه اللغوي؟ الكفاية، يجزي يعني يكتفى به. بناء على المعنى المصطلح سيأتي إشكال أنه على كلا التفسيرين، سواء فسرنا الإجزاء بمعنى سقوط التعبد أو فسرنا الإجزاء بمعنى سقوط القضاء، يلزم منه إما أن يكون هذا الاستعمال مجازيا أو أن يكون حصل بالنقل، يكون منقولا، وكلاهما بعيد. يعني ما الداعي أن نذهب إلى تفسير الإجزاء بغير التفسير اللغوي؟ ما في أي داعي. لذلك يقول: الظاهر أن الإجزاء هنا بمعناه لغة، ما له معنى اصطلاحي، وهو الكفاية، وإن كان يختلف عما يكفي عنه، وإن كان هلأ قلنا نحن أنه عندنا خمس صور بالمسألة هاي. بقول أنه هلأ معنات الكفاية، هلأ بتطبيق الكفاية قد يكون نعم في اختلاف بتطبيق الكفاية، بس أنه كل الصور تدور حول الكفاية. وإن كان يختلف، إذا قلت يختلف ما يكفي عنه، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يكفي، فيسقط التعبد به ثانيا. وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط القضاء، لا أنه يكون هنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعيد جدا. هو بيقول أنه هني لاحظوا الاختلاف في التطبيق فجعلوا ذلك يعود إلى لابدية التفسير الاصطلاحي. بقول ما لا دخل، كيف لما نحكي مثلا، إذا تذكروا سابقا هو فصل بين المعنى وبين الداعي، المعنى شيء والداعي شيء. هون عم بقول إنه اختلاف ما يكفي عنه لا يعني ذلك أننا مضطرون إلى تفسير الإجزاء بمعنى اصطلاحي خاص هو سقوط التعبد أو سقوط القضاء. هذا الاختلاف ما له دخل بالمفهوم، كله هاي كفاية وهاي كفاية. هلا في اختلاف بهالكفاية، فإن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي، فيسقط به التعبد ثانيا أكيد. يعني إذا واحد صلى بالأمر الواقعي وأدى المأمور به واقعا يسقط التعبد به ثانيا، صح؟ وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء، صح؟ أنه إذا أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري الجعلي، طبعا الجعلي هي آخر شيء كمان تفسير الاضطراري عفوا تفسير للظاهري، لأنه الظاهري هو الحكم الظاهري. لما تحكي أنت بالأمر الظاهري اللي هو يعني منشأ الحكم الظاهري وجعله، هلا كيف بنفسره؟ ورد بالحلقة الثالثة تذكروا تفسير الظاهري بعدة تفسيرات، اللي هي كانت تابعة أساسها لشبهة ابن قبة، هذا التوسع بالتفسيرات. بس هو آخر شيء هو جعله، هو جعله بمعنى من المعاني، هو جعله بمعنى المعاني. وبالأمر الاضطراري أو الظاهر الجعلي فيسقط به القضاء. هلا فيسقط به القضاء، شو المراد هون ما يسقط به القضاء؟ قلت القضاء هنا أعم من الإعادة والقضاء، يعني يسقط به الإعادة والقضاء. يعني إذا أتيت بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو المأمور به بالأمر الظاهري لا يجب عليك أن تعيد، لا يجب عليك أن تعيد، لا يجب عليك أن تقضي. بيقول هذا الاختلاف هو اختلاف بالميادين مش اختلاف بالمعنى، لا أنه يكون ها هنا اصطلاحا بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا. ليش بعيد جدا؟ لأنه يستدعي إما المجازية أو النقل، وبعيد أن يراد من الإجزاء المعنى المجازي أو المعنى المنقول. رابعها، المقدمة الرابعة، الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألتين أخريين. يقول الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار هو التالي. ليش بده يفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار؟ لأنه قد يجي واحد شو يقول ليش ما نبحث نحن بحث الإجزاء ونبحث بحث المرة والتكرار؟ ما لما تقول إجزاء يعني اكتفينا بالمرة، لما تقول عدم الإجزاء يعني بتقول تكرار. يعني هما مسألة أنت تنالها من زاويتين، مرة بتعبر مرة قول إجزاء، لما تقول إجزاء يعني مرة، مرة لا يجزي يعني تكرر. يعني هي مسألة واحدة تنالها من زاويتين. بقول لا، في فرق بيناتهم. بقول الفرق بين مسألة إجزاء ومسألة مرة والتكرار هو أن البحث في الإجزاء هو بحث عقلي يتعلق بسقوط الغرض، بينما البحث في المرة والتكرار هو بحث في دلالة الصيغة على المرة أو التكرار، فلا يتوهم متوهم أنهما مسألة واحدة على أساس أن مقتضى التكرار عدم الإجزاء ومقتضى المرة الإجزاء. فنحن نسلم هذه الموافقة، نسلم أن مقتضى التكرار عدم الإجزاء وأن مقتضى المرة الإجزاء، نسلمها تسليما عمليا، لكن لكل منهما ملاك يختلف عن ملاك الآخر. ملاك عدم الإجزاء هو عدم سقوط الغرض الداعي إلى الأمر، هذا عقلا نحن بنعرفه أنه لم يسقط الغرض فالنتيجة عدم الإجزاء. ملاك التكرار كما تقدم هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في حيز الأمر، كل واحد مأمور به، هو كون كل واحد مأمورا به، كل واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في حيز الأمر مأمورا به. ولذلك قال رابعها. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى، فإن البحث هنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا اللي بيتعلق بسقوط الغرض، بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى. هلا هون بنفسها أو بدلالة أخرى، بدلالة أخرى معطوفة على شو؟ بحسب. فإنه البحث بالمرة والتكرار في تعيين المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها، إما أن الصيغة بنفسها هي التي تدل، وإما أن لا، أنه يوجد قراءة عامة مش الصيغة بنفسها، القراءة العامة هي التي تكون دالة. طبعا لأن هنا ما فيك تقول أو بدالة أخرى قراءة خاصة قراءة شخصية، لأن البحث المتقدم كله ما له دخل بالقراءة الشخصية، البحث كله بتحكي يا بالوضع يا بالقراءة العامة، ما له دخل القراءة الشخصية فيه. فهون فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى، إما أن الصيغة تدل مثلا بنفسها على المرة بنفسها على التكرار، أو أن المرة أو التكرار نستفيده من قراءة عامة، هذه إذا عطفنا بدلالة أخرى على بنفسها، يعني بنفسها أو بدلالة أخرى. هلا في احتمال يكون بدلالة أخرى معطوفة على بحسب، يعني شرعا بحسب دلالة الصيغة أو بدلالة أخرى غير الصيغة، هذا احتمال. بدلالة بحسب دلالة الصيغة أو بدلالة أخرى غير الصيغة، يعني يكون المراد ما لا ينعقد به، ما لا ينعقد به ظهور من القرائن العامة هون المنفصلة، بصير الصيغة وكأنها بمثابة القرينة المتصلة، فإما أن تكون هي القرينة المنفصلة الدالة أو لا مش بالصيغة هي الموجودة، بقراءة منفصلة طبعا هم بمثابة، أو بقراءة منفصلة أخرى. يعني يوجد احتمالان، احتمال أول أقرب أكيد بالتفسير، ولكن ما بيأثر على أصل البحث. أصل البحث هو
مثل العمومات
أو بدلالة أخرى قراءة منفصلة، ممكن أن تكون مثلا يعني دلالتها مثل بعض الروايات اللي استدل فيها سارعوا استبقوا، ممكن أن يستفاد منها أنه هي قراءة منفصلة تدل على مثلا الفورية بالفور، هذه مسبحة الفور بالمرة والتكرار. كيف نحن مر معنا بالفورية أنه بتجيب مثلا دليل وبتجعل الدليل هو الدال على أن المراد الفورية، هون شو القرينة هاي؟ هذه قرينة منفصلة، هو دليل، بس ممكن واحد يجعل هذا الدليل قرينة منفصلة على أن المراد بالفورية. هكذا في بحث المرة والتكرار تأتي بدليل تقول من خلال هذا الدليل اللي هو قرينة منفصلة أقول بأنه المدلول هنا مرة واحدة أو المدلول هنا مكرر. أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء، مظبوط. لما تقول تكرار يعني نحن نسلم، لما تقول تكرار ما في إجزاء، لكنه لا بملاكه، ملاك الإجزاء ما هو عقلي، هون بحث لغوي بالصيغة بالقراءة، هناك بحث عقلي. هذا بالنسبة إلى الفرق بين مسألة إجزاء ومسألة المرة والتكرار. اثنان، أيضا أراد أن يقول أنه لا يتوهم متوهم أنه لا فرق بين مسألة الإجزاء ومسألة تبعية القضاء للأداء. بتبعية القضاء والأداء شو المبحث المطروح؟ أنه هل القضاء يتبع الأداء بحيث نستطيع أن نستفيد وجوب القضاء من دليل الأداء، من دليل وجوب الأداء، أو أن القضاء يحتاج إلى دليل خاص؟ يعني هل تستطيع أن تستفيد وجوب القضاء من دليل أداء الصلاة، أو أن القضاء يحتاج إلى دليل خاص؟ فهل القضاء يتبع الأداء؟ واضح المعنى؟ بس عم فسر العنوان يعني. طيب هون إذا قلت أنه القضاء لا يتبع الأداء، القضاء لا يتبع الأداء، يعني شو؟ إذا قلت القضاء يتبع الأداء يعني شو؟ لما تقول إنه القضاء يتبع الأداء والقضاء لا يتبع الأداء، يعني عم تقول إجزاء أو عدم إجزاء، وعم بقول إنه شو المؤدى يعني؟ هون عم بيقول يجزي، يعني هنيك عم بيعبر بتعبير آخر غير تعبير يجزي، عم بيعبر بتعبير هو تبعية القضاء للأداء، عم بيغير التعبير، بقول لا لا في فرق بين اثنان، أنه ما فيك تقول إن معنى القضاء يتبع عدم الإجزاء، بينما إذا يعني ما فيك تقول إن معنى أن القضاء يتبع، القضاء يتبع، شو معنى القضاء يتبع الأداء؟ معنى عدم الإجزاء، بينما إذا لم يتبع فمعناها الإجزاء، فيك تقولها هيك؟ بقول لا ما فيك تقولها، لأنه مسألة الإجزاء يبحث فيها عن كون الإتيان يقتضي عقلا الإجزاء، بينما في تلك المسألة البحث فيها في دلالة الصيغة، هل الصيغة تدل على التبعية أو لا تدل على ذلك؟ هل صيغة الأمر، هل نستطيع أن نستفيد من صيغة الأمر القضاء كما استفدنا الأداء؟ نكون بحث حول الصيغة، بينما بحث الإجزاء هو حول شو؟ حول العقل، هل يحكم بالإجزاء أو لا فيما يتعلق بالغرض. لذلك قال وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها، الصيغة تدل على القضاء كما دلت على الأداء، بخلاف هذه المسألة فإنه كما عرفت فإنه في أن الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي، فلا علقة بين المسألة والمسألتين أصلا. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. الموضع الأول يقول في هذا الموضع أنه لا كلام في أن الإتيان به في أن الإتيان بالمأمور به الواقعي بالنسبة للأمر الواقعي، والاضطراري بالنسبة للأمر الاضطراري، والظاهري بالنسبة للأمر الظاهري. هو ثلاث صور الأولى اللي شرحتها البارحة، لا كلام في أن الإتيان بالمأمور به بالصور الثلاثة يجزي عن التعبد به ثانيا، لا إشكال في ذلك، الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي عن التعبد ثانيا طالما أنت حققت المأمور به، أتيت به، نفس الشيء الظاهري نفس الشيء الاضطراري. والدليل، والدليل هو استقلال العقل بأنه مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه وحصول غرضه لا مجال لاقتضاء الأمر التعبد بالمأمور به ثانيا، ما أنت هنا حققت الغرض، أتيت به على الوجه المأمور به، طالما أتيت بالمأمور به على وجهه كما فسرنا معنا على وجهه حققت غرض المولى، طالما حققت غرض المولى هلأ هي حققت غرض المولى بين هلالان، هلأ بدي يجي تفسير الهلال، لا مجال لأن تقول بأن الأمر يقتضي التعبد بالمأمور به ثانيا، هالعقل يقولها. يعني الدليل على الإجزاء بثلاث صور، بالصور الثلاثة الأولى، شو الدليل؟ عقلي. هلا الدليل العقلي كيف بتقاربه؟ ما أنت أتيت بالمأمور به على وجهه، ليش بترجع تقول لا يجزي وإنما لابد من الإعادة، لابد من القضاء؟ لا. أو بتحكي بالغلط. هلا بالغلط تكون بين هلالين، أنت حققت غلط المولى، في تفصيل بالغلط. إذا أكيد حققت غلط المولى الأقصى أكيد ما بتعيد، يعني هاي اللي تقدمت معنا أهرقت له المي بتمه للمولى بفمه، يعني هو كان عطشان جبت له المي وشربته إياه وارتوى، هون أكيد حققت الغرض الأقصى. هون العقل يقول بأن هذا يجزي، بخلاف بعض الصور الآتية. لذلك قال الأول إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع، بل الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، بل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، لذلك قال بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا. يعني شو الإتيان به بالمأمور الواقعي بالنسبة للأمر الواقعي، الاضطراري بالنسبة لشو الأمر الاضطراري مش للواقع، الظاهر بالنسبة للأمر الظاهر مش الواقع، يجزي عن التعبد به ثانيا. لا، شو الدليل؟ قال الاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، لا وجه لا مجال لاقتضائه التعبد به ثانيا، مؤتى به على وجهه. هلا هون شو لاحظ؟ الاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه، بعده بكلمة على وجهه. طبعا هون ما ذكر هاي العبارة اللي قلتها وحصول غرضه، لأنه في تفصيل بحصول غرضه بين الصور. إذا بتراجعوا المشكين معلي عليها تعليق لطيف عن قصة الغرض، لأنه الغرض هو الأساس، هو الغرض، لأنه هلا هو قال على وجهه بس الأساس عنده الغرض، لأنه الدليل العقلي دائما لوين بينظر؟ تحقق غرض المولى ولم يتحقق غرض المولى، ما بينظر كيف أتيت بالفعل. تفتوا الدليل العقلي ما بينظر كيف أتيت بالفعل، دليل العقل بينظر حققت غرض المولى. إذا حققت غرض المولى بالمعنى الأقصى بقول لك أكيد، إذا ما حققت غرض المولى بالمعنى الأقصى، بالمعنى الأقصى يعني افترضنا هو جبت له مي، قام وضع المي إلى جانبه بعد ما شرب، فيك ترجع تجيب له مي مرة ثانية؟ نعم، مرت معنا أنه نعم. طب اسأل سؤال، اسأل سؤال. هنا قال لك ائتني بالماء، جيت أنت أتيت له بالماء، وضعت الماء، وضعت الماء، هل تستطيع أن تأتي بالماء مرة ثانية امتثالا لأمره؟ مين قال لا؟ هو أتيت بالماء بعد ما شربه، بعد ما تحقق الغرض الأقصى. هون الكلام، أنت لما أتيت له بالماء هنا أنت أتيت بالمأمور به على وجهه ولا لا؟ أتيت به على وجهه. هنا فيك تقول هيك أنه يستقل العقل بأنه لا مجال، لا مجال لاقتضائه التعبد به ثانيا. هون الشيخ المشكين معلق عليها، بقول لازم يحط قصة الغرض، يعني ما يكتفي بأنه بإتيان المأمور به على وجهه، لأنه الغرض هون أساس، يعني مع حصول ده غرضي. يعني هيك بدي أقول بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه مع تحقق غرض المولى الكامل، لا مجال لاقتضائه التعبد به ثانيا. أما وطبعا هذا مش إشكال معنوي على الشيخ الأخوند، هذا إشكال فني، لأنه هو اللي ذكره هلأ جاي معنا، هو اللي ذكره أنه طالما لم يتحقق الغرض الأقصى للمولى فإن التعبد الثاني ليس قبيحا، يمكن العقل أن يفسح فيه، ما عنده مشكلة العقل معه. بينما هنا عمول لا مجال عقلا، الاستقلال العقل بأنه لا مجال، مرؤ شوي لا مجال، بك تحط قيد لك مع تحقق الغرض. وضحت الفكرة؟ لذلك أنا بشرح كنت عمول مع تحقق الغرض. ثم قال نعم لا يبعد أن يقال. هنا يتحدث عن مطلب تبديل الامتثال، هذا بالأصول اسمه تبديل الامتثال بامتثال. من المفروغ عنه أنه لا يجوز الاتيان بامتثال آخر على أن يكون منضما إلى الامتثال الأول نحو الضميمة انضمام، لا، لأنه المفروض مطلوبية صرف الوجود. بينما إذا قلت الامتثال الثاني ينضم إلى الامتثال الأول بصير اثنين مطلوبين على نحو المجموع. أكيد لا يجوز، يعني لا يجوز الاتيان بامتثال آخر على نحو الانضمام، لأنه على نحو الانضمام بصير اثنيناتهم واحد، بينما الامتثال يتحقق بصرف الوجود، صرف الوجود يتحقق بالأول. كيف أنت عم تضم الثاني على نحو يعني بشرط شيء، يعني بس بشرط شيء هون التركيب المجموعي مش التركيب الجميعي. فهنا أكيد هذا من المفروغ منه ولا إشكال فيه. ولكن ما قاله الشيخ الأخوان سابقا من استقلال العقل بأنه لا مجال للتعبد به ثانيا، هل يجري هذا القول في كل الصور بحيث أنه لا يجوز أن، يعني هذه الصورة أكيد يا أخي ما بتجوز، بس بكل الصور ما بيجوز؟ هو قال لا مجال، ولا في بعض الصور يجوز الامتثال وفي بعض الصور لا يجوز الامتثال؟ يعني حتى نفهم المطلب أكثر، قلته قبل شوي، ما هو الشيخ الأخوان عنده في بعض الصور يجوز في الامتثال آخر، مش أنه لا مجال مسكرة، أنه لا مجال الامتثال آخر لأن العقل يستقل بأنه، ما هذه المسألة تتعلق بالغرض. لذلك الشيخ الأخوان حتى لا يتوهم متوهم بأن القضية أنه إذا حصل امتثال فالعقل يحكم بأنه لا مجال لامتثال آخر مطلقا، لا، في إلى صور المسألة، في بعض الأحيان لا يجوز مثل هذه الصورة، في صور أخرى لا يجوز أن تأتي بامتثال آخر من دون أن يعترض العقل على ذلك. وهذا البحث لقال نعم لا يبعد أن يقال يريد أن يشير إلى هذه الصور. ما هي هذه الصور؟ الصور اللي هي فيها نعم وكلا، خليط من نعم وكلا، يعني يجوز ولا يجوز، يحكم العقل ولا يحكم العقل. الصورة الأولى إذا علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول غرض، وإن كان وافيا بالغرض لو اكتفى به المولى، يعني لو أمر المولى بالماء ليشربه فأتى العبد بالماء ولكن المولى لم يشربه، قلت قبل شوي بيتحقق الغرض ولا لا؟ ما تحقق الغرض. هلأ مع أنه المولى لو أنه شرب لاكتفى به، كان فيه يشرب يكتفي به، بس هو لم يشرب، سأبت وما شرب. هل يشرع هنا تبديل الامتثال بامتثال آخر؟ يقول نعم يشرع. لا، لأنه هنا يعني علم أن مجرد الامتثال ليس علة تامة لحصول غرض. العلة التامة لحصول غرض كيف يحصل؟ بالارتواء لما يشرب، لأنه غرض هو يذهب العطش، الارتواء هو غرضه الارتواء، ما حصل ارتواء، هو حط الكباية حده. وإن كان هو كان يستطيع أن يشرب ولكنه لم يشرب، هنا يقول نعم يجوز ويشرع ولا مانع عند العقل من تبديل الامتثال، لأن الأمر بحقيقته، بحقيقته يعني الطلب الموجود في نفس المولى، وملاك وملاكي اللي هو رفع العطش الارتواء لم يسقط بعد، الطلب بعده موجود في نفسه والارتواء لم يحصل. لذا كمؤشر، لو أهرق المولى الماء ألا يجب على العبد أن يأتي بماء آخر؟ هون الشيخ الأخوان كمان في شغلة بيقولها، وهذه من الشغلات اللي بيصر عليها بالكفاية، هو بيقول إنه معرفة العبد لغرض المولى تقتضي البعث بدون صيغة بالعقل، يعني أنت حينما تعرف الغرض يجب عليك أن تتحرك، ولا يجب على المولى أن يصيغ، أن ينشئ الطلب، وإذا لم ينشئ الطلب ولم تتحرك لجاز له أن يعاقبك أو أن يعاتبك من دون أي اعتراض. فهم بيقول لو أن المولى أهرق الماء ألا يجب عليك أن تأتي له بالماء أكيد يجب عليك أن تأتي له الماء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان الإتيان الأول علة تامة لحصول الغرض. شو علة تامة لحصول الغرض؟ يعني مثلا أمر المولى أن يأتي العبد ليهرق الماء في فمه لرفع العطش فأهرقه وشرب المولى بطوه. هون شو؟ هون لا مجال لتبديل الامتثال بامتثال. لك الصورة الأولى في مجال لتبديل الامتثال بامتثال، الصورة الثانية لا مجال لتبديل الامتثال بامتثال. الصورة الثالثة، لو لم يعلم العبد هل الإتيان الأول حقق الغرض أو لم يحقق الغرض، شو بيعمل؟ تفتو. الصورة الأولى أكيد ما حقق غرض، يجوز نعم. الصورة الثانية أكيد حقق غرض، يجوز لا. الصورة الثالثة لا يعلم هل حقق الغرض أو لم يحقق غرض. وهي نحن محل ابتلائنا. مثل شو مثلا؟ الصلاة. هلا واحد منا مثلا بيصلي، هل حقق غرض الصلاة، غرض المولى من الصلاة، معراجية المؤمن أو 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 ما افترضنا ما بنعرف. فهل له أن يأتي بالامتثال الثاني؟ يقول الشيخ لخون نعم يجوز له أن يأتي بالامتثال الثاني برجاء، بالرجاء يعني رجاء لاحتمال أن لا يكون الامتثال الأول قد حقق الغرض. ويؤيد ذلك ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة. فهناك عدة روايات تدل على استحباب الإعادة وهذا معروف. فهذا الأمر الشيخ الأخوان بيعتبره من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر.
عفوا الشيخ التسخيري بده يجي هلا 12 يحكي.
فهذا من باب تبديل الامتثال بامتثال آخر. مع عدم العلم بحصول غرض الأقصى من الامتثال الأول. هلا هون يعني قد واحد شو يقول؟ قد واحد يقول انه هاي الروايات قصة إعادة الصلاة جماعة يمكن ان يقال بانها من صغريات تعدد المطلوب. يعني يكون هناك مطلوبان، الطلب الاول ان تأتي بالصلاة فرادى، هذه الواجب يعتد بها، والطلب الثاني استحباب الصلاة المعادة. يعني في طلبين، في طلب وجوبي وطلب استحبابي. شو خاصة بإعادة الامتثال؟ شو خاصة بتبديل الامتثال الامتثال؟ في مطلوب أول ومطلوب تاني. أنت هون عم تحقق الامتثال الأول واجب، وعم تحقق الامتثال الثاني هو مستحب. ليش عم تقول لي تبديل؟ وين في وجه التبديل؟ الشيخ الأخوان بيقول لا، بيقول هناك نوعان من الروايات ترفع هذا الاحتمال وتعين كونها من صغريات تبديل الامتثال بالامتثال وليس من تعدد المطلوب. شو النوعان من الروايات؟ بقول النوع الأول ما ورد في الروايات إن الله يختار أحبهما إليه. شو معناتها؟ مش معناتها واحدة واجبة واحدة مستحبة. لو كانت الأولى واجبة، الواجبة هي اللي بيكون فيها الامتثال. مرسلة الفقيه يحسب له أفضلها وأفضلهما وأتمهما. مش خاصة بتبديل الامتثال الامتثال، هذه واضحة أنه عفوا مش خاصة بتعدد المطلوب، هذه إلى دخل بتبديل الامتثال الامتثال. فمن الواضح أنه لو كان المراد تعدد المطلوب لاختار الله كلاهما بحسب مستواه، ولحسب الله سبحانه وتعالى كل منهما بحسبه، لأنه يحسب واحدة فقط. هو عم يحكي بيحسب واحدة فقط، هذا معناته تبديل الامتثال بامتثال. هذا النوع الثاني من الروايات، النوع الأول من الروايات. النوع الثاني من الروايات صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله، هذا مثال للنوع الثاني من أكثر من رواية، أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال عليه السلام يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، ويجعلها الفريضة. يعني بتعدد المطلوب شو بيكون؟ مستحبة. لما قالوا يجعلها الفريضة هذه واضحة بتبديل امتثال امتثال. لذلك الشيخ الأخوان كان عم بيقول أول شيء مثلا تأييد بعدين عدل الدليلية. بلك الروايات ما بتصير إلا بتبديل امتثال امتثال. ومثلها حسنة البختري فيها يصلي معهم ويجعلها الفريضة. يصلي معهم ويجعلها الفريضة. من الواضح أن الكلام هنا هو في تبديل امتثال بامتثال. لذلك بيقولوا أنه كان صلحاء المؤمنين يعيدون الصلوات اللي صلوها يعني مدة تكليفهم حتى لو كانت 60 عاما أو أكثر 70 واحد. لما بعض الصلحاء لما يكبروا كان عيدوا صلاتهم كلها لعله أنه أتوا بها بدون توجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبدل الله الصلوات السابقة التي صلوها بالصلاة اللاحقة عن توجه. لذلك قال نعم. فإذا عندنا 3 صور نحن. الصورة الأولى لم يتحقق الغرض يجوز التبديل. الصورة الثانية قطعا تحقق الغرض الأقصى لا يجوز. الصورة الثالثة لا أعلم يجوز رجاء. هذا الملخص. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن تعبد به أولا لا منضمن. هيدا لا منضمن إليه هذه اللي قلتها أصلا على نحو المجموع هذه بكتشيلها. يجوز لا منضمن إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة. أيمتى يجوز؟ وذلك فيما علم العبد أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول غرض. هو جبله الماء بس ما شربه وإن كان وافيا به لو اكتفى به كان فيه يشرب هو بس ما شربه. لو شربه لارتوى كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعده. ولذا لو أهريق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا. هذه اللي تكون إياها العقل بيحكم أنه طالما لم يتحقق الغرض العقل يحكم بوجوب الامتثال كما إذا لم يأتي به أولا ضرورة بقاء طلبه طلب الداخلي ما لم يحصل غرضه الداعي إليه وإلا لما أوجب حدوثه. ما هو اللي أوجب الحدوث يوجب البقاء. هو لماذا أحدث الطلب أولا؟ لأنه عطشان. ما هو الآن عطشان أهرق الماء ولا يوجد ماء فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيان الأول بدلا عنه نفس الشيء. أي كلها شو؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه. هاي الصورة الثانية شو؟ هاي الصورة الثانية ما ألا معنى أصلا امتثال الثاني. العقل يقول لا مجال امتثال الثاني. شو بعد عنا الصورة الثالثة؟ بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل. هاي الصورة الثالثة له التبديل شو رجاء باحتمال أن لا يكون علا فله التبديل باحتمال لا يكون علا فله إليه سبيل ويؤيد ذلك بل يدل عليه هذا الترقي لأنه في أدلة ومذكرة التفصيلية ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فراد جماعة وأن الله تعالى يختاره أحبهما إليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.